أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام بنا إلى مسألة 1140. تفرموا. إذا كان له دين على الفقير، لك دين على الفقير، يعني الفقير اقترض منك مالا، صحيح؟ جاز احتسابه الدين. طبعا يشمل القرض، ويشمل شنو هو المال؟ لو أتلف عليك الفقير شيء، الفقير أتى إلى منزلك فأتلف شيئا مضمونا عليه، ملتفتين؟ أتلف مثلا أموالك، يضمن هو، بعد ذلك تحتسبها من الزكاة، مو الدين يعني فقط القرض. القرض من مصاريف الدين. جاز احتسابه من الزكاة حيا كان الفقير أم ميتا، ملتفتين؟ يقول سواء كان هذا الفقير حيا أو ميتا، فيجوز ماذا؟ أن تحتسبها زكاة، تحتسب الدين زكاة. نعم. بعد ذلك يقول بالنسبة إلى الميت، لكي تحتسب الميت لا يتصف بأنه فقير أو غني، لأن الفقير شنو؟ الفقير هو من لا يملك قوت سنته. الميت وهو في القبر، بعد قوته بعد فوينة القبر، بعد مثلي أعماله التي عملها في حياته. فبالنسبة إلى الفقير، بالنسبة إلى الميت إذا كان عليه دين، يجوز أن تحتسبها شنو؟ تحتسبه زكاة بأي معنى؟ لا يتصور فيه الفقر وعدم الفقر هنا. يقول نعم لا يتصور الفقر، لكن إذا هنا نشترط شيء، نقول إذا لم يكن عنده ما يكفي لسداد الدين. نعم يشترط في الميت أن لا يكون له مال يتي بدينه، وإلا لم يجوز. ليش؟ لانتفاء الاستحقاق والفقر عن الميت بعد، صحيح؟ هذا ليس بفقير ولا مستحق. خب إلا إذا تلف المال، خب كان عنده مال حين وفاته يكفي بدينه، لكن تلف المال على نحو لا يكون مضمونا. يعني شنو لو تلف المال على نحو لا يكون مضمونا؟ خب تار الميت يتوفى الميت عليه 100 دينار، وعنده مثلا 150 دينار. خب هذه 150 تكفي لسداد ديونه، صحيح؟ وتزيد. خب تتلف هذه 150 دينار، تتلف. خب التلف على أنواع. التلف تارة تتلف مضمونة، كما لو أتلفها شيخ محمد رضا، أتى وأحرقها، أخذ الأموال وأحرقها، هو ضامن لها، متفقين؟ هنا تلفت تلفا مضمونا، وتارة لا، ليست لم تتلف تلفا مضمونا، كما لو شنه؟ كما لو نزل عليها صاروخ من السماء نيزك. خب هنا ماذا يقول السيد السستاني؟ هذه تلفت، وتلفت تلفا غير مضمون. خب تطلب من النيزك يضمنها؟ خب ما يصير. استفدتوا المسألة؟ خب يقول السيد السستاني إذا تلفت تلفا مضمونا أيضا لا يجوز إعطاء، لا يجوز الاحتساب زكاة. شوف الفقير هذا الميت توفي وعليه 100 دينار لي، جيد؟ خب عنده 150 دينار، خلنا نمثل، عنده 150 دينار. الآن لو أخذت أنا 100 دينار من هذه 150 سددت ديونه. يقول السيد السستاني إذا هذا الفقير شنه؟ لا يجوز أن أحتسب 100 دينار زكاة. ثم يقول نعم لو تلفت هذه 150، لا يجوز أن، قال السيد السستاني سابقا أنه لا يجوز أن أحتسب الدين مالي زكاة، صحيح؟ خب ليش؟ لأنه عنده ما يسدد به الدين، يمكنني أن أخذ 100 دينار من أمواله وتتسدد الديون. خب يرجع السيد السستاني يقول ماذا؟ يقول هذه 150 لو تلفت تلفا غير مضمون، لو تلفت تلفا غير مضمون، كما لو ماذا احترقت بنفسها مثلا بدون تقصير، نزل عليها شيء فأتلفها مثلا، هذه حنطة مثلا أتى إليها المطر فتلفت، 100,000 شيء يتصور هنا صحيح. أتى زلزال فأتلف المال مثلا، يقول هنا تلفت تلفا غير مضمون، فيجوز أن أحتسب 100 دينار زكاة، يجوز أن أحتسب 100 دينار التي هي في ذمة الميت أحتسبها زكاة. صبحت خب، لو تلفت تلف غير مضمون كما لو أتلفها شخص، يقول هنا لا يجوز احتسابها زكاة، بل نطالب هذا الشخص بسلال 100 دينار وماذا، ونأخذ 100 دينار بعد ذلك مما يدفعه، نسدد الدين منه.
هذا
مضمون أيه؟ إذا أتلفها شخص تلف مضمون، هذا على أوضح مفارق التلف المضمون. أتلفها شخص متعمدا، وإذا كان غير متعمد أيضا مضمون. يقول إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا، فإنه في هذه الحالة يجوز شنه؟ يجوز احتسابه زكاة. خب، وإذا امتنع الورثة من الوفاء، خب الورثة عندهم 150 دينار للميت، لو دفعوا لي 100 دينار لسدد الدين، لكنهم يمتنعون، ففي جواز الاحتساب إشكال وإن كان أظهر، ففي جواز الاحتساب إشكال وإن كان أظهر، يعني يصير الأحرف استحبابا عدم الاحتساب وإن كان يجوز الاحتساب صحيح. خب، وكذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه، غصبها غاصب لا يمكن أخذها منه، شلون يعني؟ يعني هذه 150 دينار أتى أخو الأمير مثلا فاستولى عليها، كما لعله موجود في بعض البلدان، خب فاستولى عليها، خب هنا غصبها، خب لا يمكن بعد استيفاؤها. يقول وإذا يقول وكذا إذا غصب التركة غاصبون لا يمكن أخذها منه، فإنه في جواز الاحتساب إشكال وإن كان أظهر. أو أتلفها متلف أيضا نفس الحكم، لا يمكن استيفاء بدلها من ملكسين، كما لو كان هذا المتلف فقير ولا يمكن بأي حال أن يسدد الدين، ملكسين هذا المتلف فقير أيضا لا يمكن أن يسدد الدين. أو أتلفها وتوفي، أتلفها الشخص الثاني وتوفي وهو مفلس أيضا، خب أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها من مثلا 1,141. خب الآن نريد أن نعطي للفقير الزكاة، يقول لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة، أعطيه تقول له تفضلوا، ما يحتاج تقول له جول ترى هذه زكاة سنة تزكينا والحمد لله وهي زكاة معنا تفضل، يقول ما يحتاج. لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة، بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية حفظا لوجهه، مو كذي؟ لا ما يؤتم أصلا، لا يجب، يقول مو لا يجوز، لا يجب، لا يجب نفي الوجوب، نفي الوجوب مو نفي الجواز، التفت الفرق بين المسألتين، سارة ينفي الوجوب وسارة ينفي الجواز، هنا ينفي الوجوب. يقول ويجوز صرفها في مصلحة الفقير، كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله، يعزمه ويعطيه يأكله مثلا، يعطيه الصدقة يأكلها مثلا. ويجوز صرفها، صرف الزكاة في مصلحة الفقير، كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله مثلا. خب
من دون أن يعلم أن هذا تمر
الصدقة، إيه من دون أن تخبره أن هذا تمر الصدقة، يعني
عدد مصلحة الفقير، يعني
يصير يعطيه يأكله يأكله، ليش ما يصير في مصلحة؟ إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر، أعطيت شخص فقير، أعطيت شخص، أعطيت زيد من الناس زكاة معتقدا أنت بأن هذا الشخص ماذا؟ فقير. بعد كم يوم رحت البنك واكتشفت أن هذا والله عنده حسابات، بدل الحساب 10 في البنك مثلا، خب يقول إذا دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون المدفوع إليه غنيا مثلي وجب استرجاع الزكاة وصرفها في مصرفها. ليش؟ لأن أنت بعد كأنك لم تدفع زكاة هنا. وصرفها في مصرفها إذا كانت عين الزكاة باقية. افترض أنت عطيته 5 شيات مثلا، 5 غنم، 5 من الغنم، وتروح تسترجعها وتقول له مولانا اشتبهنا عطيناك إياها، تسترجعها. خب إذا كانت عينها باقية يعني بذاتها باقية. خب إذا كان قد أتلفها كما لو ذبحها ووزعها أو أكلها مثلا. يقول وإن كانت تالفة هل يجوز الرجوع؟ يقول جاز له أن يرجع ببدلها إلى القابض، يعني يرجع إلى الذي أخذها يقول له اعطني بدل الذي قبضته. تفهمون؟ اعطني بدل الـ5 غنمات اعطني 5 غنمات أخرى. يقول أنا كذا هذيك، يقول بلي اعطني 5 أخرى غيرها. مطلقا يجوز؟ يقول يجوز إن كان الذي أخذها يعلم بأنها زكاة. تفهمون المسألة؟ جاز له أن يرجع ببدلها إلى القابض إذا كان القابض يعلم أن ما قبضه زكاة. أما إذا لم يكن يعلم فلا. وإن خب الآن يعلم بأن ما قبضها زكاة لكن ما يعرف أن الزكاة محرمة على الغني، فكر أن كل إنسان يجوز ليأخذ الزكاة. يصير هذا لو ما يصير؟ خب يقول حتى إن علي إن جهل أن الزكاة حرام على الغني لكن علم بأن هذه زكاتها، يجوز لك أن شنه تسترجعها منها وتسترجع بدلها من. يقول إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة وإن لم يعلم بحرمتها على الغني، وإلا يعني إذا لم يعلم أنها زكاة، وإلا يعني إن لم يعلم أنها زكاة فليس له الرجوع إليه، فليس له الرجوع إليه، ويجب عليه حينئذ وعند عدم إمكان الاسترجاع في الفرض الأول إخراج بدلها إخراج بدلها. هسه الآن 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 مو ذكر فرضين، نبين ذكر فرضين، ذكر الفرض الأول أن يمكن أن يكون قد دفعها إلى الغني وهو يعلم والغني يعلم ماذا أن هذه زكاة مو كذي، أو عينها باقية لا زالت، وإذا كانت عين باقية حتى لو لم يعلم أنها زكاة يجوز الاسترجاع. خب في موارد جواز الاسترجاع، شوفوا في موارد جواز الاسترجاع، استرجاع العين أو البدل. نقول استرجع العين أو البدل. خب لو لم يمكن استرجاع العين أو البدل لعذر، كما لو كان هذا الغني يمتنع عن الدفع حتى بالقوة، واضح؟ خب يقول السيد السبتاني في هذا المورد أو في الموارد التي لا يجوز الرجوع فيها ماذا؟ يجب عليه حينئذ إخراج بدل الزكاة. اتضحت المسألة؟ يعني عندنا موردين، المورد الأول المورد الأول ما لو كان يجوز استرجاع الزكاة من الفقير من الغني الذي أخذها، كما لو كانت العين باقية أو كانت تالفة لكن كان يعلم بأن ما أخذه زكاة. خب هنا يجوز الاسترجاع مو كذي. خب المورد الثاني ما إذا كان الغني قد أتلف الزكاة ولم يعلم بأن ما أخذه زكاة، هنا لا يجوز الاسترجاع منه، صحيح؟ يقول في كلا الموردين، في المورد الأول والمورد الثاني، في المورد الأول إذا كان يجوز الاسترجاع لكن تعذر الاسترجاع، شرعا يجوز لكن تعذر الاسترجاع. في المورد الثاني من الأساس شرعا لا يجوز الاسترجاع، مو كذي؟ يقول هنا لابد لك من إخراج البدل، بدل الزكاة التي بالعبارة المختصرة دائما ما دام الزكاة لم تصل إلى أهلها يجب عليك ماذا؟ يجب عليك إخراج بدلها، سواء كان عدم وصول الزكاة، سواء كان بإمكانك الاسترجاع أم لم يكن بإمكانك الاسترجاع. في كل المهم أنه لا بد من وصول الزكاة إلى أهلها، الزكاة هنا لم تصل إلى أهلها.
إذا
لا، الآن أنت عندك خمس غنمات زكاتك، أعطيتها إلى شخص غني تعتقد أنه فقير فأتلفها. جيد، يقول ترجع، خب ما يمكن ترجع تسترجعها منه لأنها تالفة، ترجع ببدلها إليه، يعني ترجع تطالبه ببدلها، ترجع ببدلها إلى القابض، يعني تطالب جاز له، يعني غير العبارة اكتب جاز له أن يطالب القابض ببدلها. عرفت الآن المسألة؟ الغني ألم يقبض؟ تطالبه ببدلها، لأنه لا يمكنك أن تطالبه بها. ليش لا يمكنك أن تطالبه بها؟ تالفة بعد هي. وضحت الآن؟ إذا كان شنو حرجيا؟ أن تطالب الغني؟ خب حرجيا، خب ترفع بدلها. المهم عن ماذا؟
من أي قسم؟
ها، من أي قسم يدخل؟ أساسا أنت هناك يجب عليك الاسترجاع، أساسا يجب الاسترجاع. إذا لم تسترجع يجب عليك الاسترجاع أم لا؟ خب هذا يدخل في القسم الأول، إذا كان ممكن الاسترجاع لكن أنت لا تسترجع. خب شوف شيخنا، عفوا شيخنا، الغني يعرف أن هذه زكاة أو لا يعرف؟ خلنا نشوف، لا محالة، يختلف من مرجع مرجع. إن كان يعرف يجوز لك أن تسترجع، إن كان لا يعرف لا يجوز لك أن تسترجع. ما لا يدخل الحرج وعدم الحرج، هذا الحرج وعدم الحرج ما طرحه كفرض هو هنا، السيد لم يطرحه كفرض، أنت تطرحه ونقول إن دخل في أحد الأقسام يلحق ما يتبعه، يعني لا نلحظ الحرج هنا. المهم أن تصل الزكاة إلى أصحابها على كل تقديرين. طب يقول وإلا، يعني إن لم يعلم أنها زكاة فليس له الرجوع إليه، انتهت. خب بعد ذلك يقول لكن ويجب عليه حينئذ، يعني إذا لم يكن له الرجوع، وفي الفرض الأول وعند عدم إمكان الاسترجاع في الفرض الأول، إخراج بدلها. يعني على أي حال، يريد يقول على أي حال لا بد من أن تصل الزكاة إلى أصحابها إلى أهلها. خب بعد ذلك يقول وإن كان أداؤه وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستندا إلى الحجة الشرعية على الأحوط. يقول حتى لو كان أكثر، يقول أنت عندما أعطيتها إلى الغني أنت فحصت عن حالك، تبين إليك أنه فقير فأعطيته الزكاة، ثم تبين أنك مشتبه، يقول هذا لا يكفي، الأحوط وجوبا أيضا أن تخرج الزكاة مرة أخرى. طبحت المسألة؟ أو لا، أعطيتها بشهادة الثقة لأن هذا الشخص فقير فتبين أن الثقة مشتبه، يقول نفس الكلام. يقول وإن كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستندا إلى الحجة الشرعية على الأحواض احتياط وجوبي، يعني يقول حتى في هذا الفرض لو أعطيت الغني بعد أن فحصت وتبين لك أنه فقير فأعطيته ثم تبين أنك مشتبه، يقول حتى في مثل هذه الصورة ماذا؟ أيضا الأحوط وجوبا إخراج الزكاة مرة أخرى. خب وكذا الحكم، وكذا الحكم أي حكم ولزوم الإخراج فيما إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة. يعني المسألة السابقة بطولها برمتها، المسألة السابقة كلها مبنية على أنك أعطيت الغني باعتقاد أنه فقير، صحيح؟ خب يقول نفس الكلام، هو الكلام لو أعطيت شخص تبين أنه لا يجوز أن يعطي الزكاة، لا لأنه غير فقير، هو فقير لكن لا يجوز أن تعطيه الزكاة، كما لو كان ابنك، هل يجوز لك أن تعطي ابنك الزكاة؟ ابنك فقير لا يملك قوته، لا يجوز أن تعطيه الزكاة لأنه ممن تجب نفقته عليك. خب يقول وكذا الحكم فيما إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة، يعني ليس ممن تصرف عليه الزكاة لكن من غير جهة الغنى، من جهات أخرى، مثل أن يكون ممن تجب نفقته على الدافع على المزكي، فإنه لا يجوز لك أن تعطي زكاتك إلى زوجتك أو إلى ابنك، واضح؟ خب أو تبين أنه هاشمي، طب لا يجوز لك أن تعطي زكاتك إلى الهاشم السيد، صحيح؟ طب لو أعطيته الزكاة، الكلام السابق بعينه بأكمله يأتي هنا، أعطيت إلى سيد زكاة، طب هل يجوز لك أن تعطيه؟ طب يأتي الكلام إن أتلفها إن لم يتلفها كان عالما غير عالم، كل التفاصيل المتقدمة تأتي هنا. تجب النفقة. خب هذه أساسا مسألة خارج عن درسنا، لكن في إن شاء الله في كتاب النكاح يأتي إن شاء الله أحكام الأولاد، ويذكرون الصور في كتاب النكاح في كتاب النكاح الصور في أحكام الأولاد، يمكن أن تتعرض لأحكام الأولاد. على كل حال في كتاب النكاح يتعرضون إلى مسألة النفقة، يمكن في نفقة الزوجة ربما إلى نفقة الزوجة، ويتعرضون في الضمن إلى نفقة الأولاد إلى أن يصل إلى القبر، يصير عمره 70 سنة. أنت عمرك 100 سنة وغني، أنت ولدك عمره 70 سنة ما يشتغل، يجب عليك أن تلتف عليه. التفت ياي إلى أن العمودين يعني الآباء والأبناء يجب النفقة عليهم على أي حال، ما داموا فقراء يجب النفقة عليهم. خب أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك من الأمور. خب الثالث العاملون عليها. خب الثالث شنهم من موارد الثالث من أصناف المستحقين؟ قال وهم 8: الأول الفقير، الثاني المسكين. خب الثالث العاملون عليها وهم يعرفهم وهم المنصوبون لأخذ الزكاة وضبطها وحسابها وإيصالها إلى الإمام، باصطلاحنا الذين يقومون بالمحاسبات الزكوية ويقومون بجمع الزكاة، صحيح، ويقومون بإيصالها إلى الإمام أو نائبه أو إلى مستحقها. هؤلاء ماذا يصرف؟ تصرف الزكاة عليهم.
ويكون إيصالها إلى الإمام.
ويكون إيصالها إلى الإمام. ويكون إيصالها إلى الإمام. ويكون إيصالها إلى الإمام. ويكون ما نسجل لأن الإمام يجمع الزكاة. شيخنا الإمام يجمع الزكاة من الفقراء. خب العاملين عليها نواب عن الإمام يجمعون بإذن الإمام. شيخنا مو واحد منهم من نفسه يجمع يوزع على منهم العامل عليها لا يتصرف فيها. شيخنا العامل عليها الإمام عفوا العامل عليها عفوا هسه خلص احنا المسألة. نكون كثيرا من الأحيان استباق المسألة، ربما لو تنتظرون نكمل المسألة إن كان ننتظر نكمل المسألة بيرتفع كل الإبهام اللي في رأيك. خب التفت العاملين عليها. يقول السيد الثاني هنا هؤلاء هم الذين يجمعون الزكاة ويوصلونها إلى الإمام. خب هم ما يتصرفون يأخذونهم، هم لا يأخذون في أثنين استفدت يا الإمام. هؤلاء يأخذون الزكاة يوصلونها إلى الإمام ولا يتصرفون فيها بأخذ حصة لهم. خب الآن هنا هل يشترط في هؤلاء أن يكونوا فقراء؟ مو هذين مو مستحقين شيخنا أساسا، هؤلاء لا يستحقون، غير مستحقين، مو فقراء ولا مساكين. التفت ياي الفقهاء يقولون أنه لا يشترط فيهم أن يكونوا فقراء، ربما هذا غني ثري وهو من العاملين على جمع الزكاة، توجهتون ثري هو ويجمع الزكاة للإمام، مو يجمعها لنفسه، يجمعها للإمام، يوصلها للإمام. خب هؤلاء العاملين عليها ركن المسألة. خب الإمام يعطيهم الزكاة بأي عنوان؟ هل يعطيهم يستأجرهم أنتم أجراء لدي لتجمعوا الزكاة على نحو الأجير والمستأجر؟ مستفدتون؟ أستأجرك لتجمع الزكاة، يقول لهم الإمام أستأجركم لجمع الزكاة، أو لا على نحو الجعالة أجعل لكم 100 دينار على أن تجمع الزكاة من المدينة الفلانية مثلا، أو لا على نحو العطية. يقول الفقهاء أن الفقيه مخير بين 3 أنحاء، إما أن يستأجرهم يقول لهم اجمعوا الزكاة من المنطقة الفلانية ولكم هذه الأجرة، أو يقول لهم أجعل لكم هذه الفرق بين الإجارة والجعالة. النتيجة واحدة ربما تكون، لكن هذا شيء وذاك شيء آخر. تفهمون؟ وحيثيات المسألة تختلف أيضا كما سيتضح إن شاء الله في بعض المعاملات بين الإجارة والجعالة، شيء فرق شاسع بين السماء والأرض، وإن كان قد النتيجة أنتم تشوفونها في الخارج واحدة. في الإجارة هناك إلزام، في الجعالة ماكو إلزام، من البداية ذاك يرفع إليه ويوقف الشغل ولا يستحق شيء. في الإجارة أكو ملازمات طويلة فيها. خب على كل حال يستطيع الإمام أيضا أن يقول لهم على نحو العطية، يقول لهم جمعوا الزكاة، عقب ما يجمعونها يقول لهم جودوا هذا كل واحد 100 دينار بدون اتفاق مسبق، عطية. التفتون أشبه ما تكون هدية. خب الحين عندك شيء يطرحه، ارتفع الإشكال. خب خدمتكم على أي حال إذا بقي إشكالهم. الرابع المؤلفة قلوبهم، الرابع من يصرف عليهم الزكاة المؤلفة قلوبهم.
المنصوب إذا كان
الفقيه ينصبه أو الإمام. نعم الصناديق إن كان بإذن الحاكم الشرعي يجمعون الزكاة يجوز الصرف منها، أما هم يتصرفون معهم هذه الوكالة في صرفها عليهم. نعم لو أذن لهم الحاكم بأخذ مقدار مثلا أو شيء، نعم رجع إلى أنه جعالة أو عطية أو لا لا يجب. هذا فعل نعم تبرعي ولا وليس لهم ولا تبس فيها. نعم الإمام رأى أن يعطيهم شيء آخر. هذا أحسنت يا
أخوان العاملين عليها
بالتفضيان الإمام
أنه
يعطيهم فرجة، يعني كان هم اللي يجب معهم أخر. الإمام إذا كان على نحو الاستئجار يلزمهم بعد، يلزم الإمام. إذا كان على نحو العطية كيف الإمام؟ على نحو الجعالة والاستئجار يلزمه ذلك. الرابع المؤلفة قلوبهم وهم المسلمون. خب المؤلفة قلوبهم من المسائل التي وقع الخلاف فيها، لكن لن نطيل فيها نحن لعدم الحاجة إليها. باختصار مفيد، اختلف الفقهاء في المقصود بالمؤلفة قلوبهم. ذهب بعض الفقهاء إلى أنهم خصوص الكفار، نتألف قلوبهم لكي لا يؤذونا. بعض القدماء أن الشيخ الطوسي ربما يذهب إلى هذا القول، هم خصوص الكفار. بعض الفقهاء قالوا المؤلف قلوبهم هم خصوص المسلمين. تصاحب الحدائق رحمة الله عليه، شيخ الأصفور رحمة الله عليه، قال هم المسلمين من أمثال أبو سفيان وصق الحبل، ذلين مؤلف قلوبهم. واضح؟ ذلين أسلموا بالظاهر، احنا نريد ننشرهم ونقوي إيمانهم، نعطيهم زيهم حتى شنه يثبتوا على إسلامهم، تكون الأموال مساعدة لهم على الثبات. خب القول الثالث ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أنه يشمل المسلمين والكفار، وهذا ما يظهر من السير هنا، وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم ويثبتوا على دينهم. واضح؟ خب نؤلف قلوبهم، خب يعني نؤلف قلوبهم كأنما أشبه ما يكون تكون قلوبهم بشنه؟ بالحيوانات البرية، نؤلفها نلجنها نروضها، مجري؟ خب ويثبتوا على دينهم، او لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها، مثلا كما لو لم يكونوا مؤمنين او كانوا متزلزلي الايمان. لا شيء على اسم متزلزلين، احنا اللي نعطيناهم الزكاة يثبتون ما يتسننون مثلا، او لا ادري التفت، او لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها، ليرغبوا فيها ان لم يكونوا فيها ويرغبوا في ويثبتوا عليها إذا كانوا متزلزلين، يعني ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها إذا لم يكونوا إذا كانوا يدينون سابقا. هو لم يشر إليها بس يلتزمون بهذا المعنى، في شروحهم يلتزمون. أو الكفار، هنا مورد الشاهد، إذن يشملها للمسلمين والكفار. أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار، أو يؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم. المهم أنه متى ما متى ما أحرز الحاكم أن هذا ما فيه مصلحة الإسلام إعطاؤهم جاز. خب الآن والأظهر أنه لا ولاية للمالك، أنت مالك الزكاة مو؟ أنت المزكي، كنت مالكا لهذا المال الزكوي، لا يمكنك أن تتصرف بالمال بإعطائه للعاملين على الزكاة أو المؤلف قلوبهم، لا تصرفه عليهم، بل ماذا؟ الصرف عليهم موكول إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام. اتضحت المسألة؟ من الذي يتصرف بإعطاء العاملين عليها أو الزكاة؟ الإمام، مو أنت، الإمام وليس أنت. والأظهر أنه لا ولاية للمالك في صرف الزكاة على الصنفين الثالث والرابع، بل ذلك منوط برأي الإمام عليه السلام أو نائبه العام أو الخاص كما سيأتي إن شاء الله في مسائل آتية. لا، حتى لو أنت تعرف أن هذا من العاملين على الزكاة وتطمئن إليه، ما يجوزك أن تعطيه فقط ليوصل إلى الإمام، ما يضر، بس مو تعطيه تصرف وتقول هذا إلك. التفت شلون؟ يعني أنت لا تتصرف فيه، أنت يجوز لك أن تعطي بنفسك للفقير يجوز، لكن تعطي بنفسك للعاملين عليها لا يجوز. الخامس الرقاب وهم العبيد، فإنهم يعتقون من الزكاة على تفصيل مذكور في محله، وأعرض عنه السيد لعدم الابتلاء بهذه المسألة في عصرنا الحالي. في الزمن القديم يشترون العبيد بأموال الزكاة ويعتقونهم. إذا هجموا على إسرائيل يا شيخ أخاف يستعبدون الصهاينة، مو احنا نستعبدهم. السادس الغارمون وهم الذين ركبتهم. إذا صارت المسائل الفقهاء يفتونك بما يرونه أساسا الآن الاسترقاء في مصلحة الإسلام أم لا، أنه يشنع علينا مثلا، مثلا أساسها. ثم إسرائيل يا شيخ هناك قرر في محله بأن هذا يعتق المسلم مشترك عبيد كفار تعتقهم. خب وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها وإن كانوا مالكين قوت سنتهم. هذا يملك قوت سنته، شلون يملك قوت سنته؟ بالقوة مثلا، كما لو كان عنده صنعة مشري عنده أموال، ما عنده أموال يستطيع أن يعمل، لكن لا يستطيع أن يسدد ديونه بهذا العمل، هذا العمل يكفيه لمعاشه اليومي فقط، إذن هذا ليس بفقير، ها أليس كذلك؟ لكن عليه ديون. شوف وهم الذين ركبتهم الديون، أشبه ما يكون أن الدين صار كالفارس الذي يمتقي صاحبه، مشري كناية عن اشتداد الديون عليهم، خب وإن كانوا مالكين قوت سنتهم. شوف قالوا عجزوا عن أدائها، إذا كان يمكنه أن يؤديها فلا. خب وإن كانوا مالكين لقوت سنتهم بشرط، لكن بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية. مثلا وعليكم السلام، مثلا هذا الإنسان اقترض 1000 دينار وذهب بها مثلا لمساعدة الكيان الصهيوني مثلا، هذه معصية. خب يقول السيد هذا الدين بما أنه مصروف في معصية، أو مثلا ذهب ليشرب به الخمر مثلا في بلد أوروبي مثلا أو ما شابه ذلك، يقول هذا صرف في معصية لا يسدد من أموال الزكاة، بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية، يعني حينما اقترض لم يكن قد صرفه في المعصية. والأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته. خب الآن مسألة، خب أنت اقترضت أموالا لا يجب عليك سدادها إلا بعد 10 سنوات، دين مؤجل، اقترضت وقلت أنا أسدد لك بعد 10 سنوات، خب الدين في ذمتك لكن لا يجب السداد إلا بعد 10 سنوات. يقول السيد هنا في مثل هذا المورد المدين لا يستحق شنه؟ لا يستحق المطالبة، عفوا الدائن لا يستحق المطالبة، يعني يجوز للمدين ماذا؟ أن يؤخر السداد، مو كذي؟ والأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، يعني يجوز إذا كان يجوز للدائن المطالبة فيعطى المدين، أما إذا كان الدائن لا يجوز له المطالبة، كما لو كان الدين بعد 10 سنوات، خب هنا لا يعطى من ماذا؟ من الزكاة على الأحواط، والأحوط اعتبار واستحقاق الدائن لمطالبته. وعليه فلو كان عليه دين، يعني بعبارة أدق هناك لابد أن يكون الدين حال، أن يكون الدين حال، إما أن لا يكون له أجل أو أن يكون له أجل وقد حل أجله. فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجوز أداؤه من الزكاة. ليش؟ لأن الدائن لا يجوز له أن يطالب المدين هنا. وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجا، مثلا صاحب الدين قال أنا ما عندي مشكلة إذا شهريا تدفع لي 10 دنانير ماكو مشكلة أقبل، والمدين يتمكن من السداد بهذا المقدار. يقول وكذلك ما إذا قنع الدائن بأداء دينه تدريجا وتمكن المديون من ذلك من دون حرج، بإمكانه هذا الشخص أن يدفع 10 دنانير شهريا مو صعب عليه. بعد ذلك ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة، خب الدين لك بنفسك ملتفت، يجوز أيضا أن تحتسبه. ولو كان على الغارم دين لمن عليه الزكاة، يعني هذا الإنسان الغارم هو الذي عليه ديون، مو عليه ديون لأي شخص، مو لشخص أجنبي بل لك أنت يا من تريد أن تزكي، يقول جاز له احتسابه عليه زكاتين. بعد ذلك يترقى، بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له، ثم يأخذه وفاء عما عليه من الدين. افترض أن عنده زكاة معزولة، أنه عزل الزكاة التي عنده فتعينت فيها، لأنه المالك للزكاة، التفتوا مالك الزكاة فيه حالتين، الحالة الأولى من الأساس أساسا هو مخير بين ماذا، التفتوا الأساس مخير بين أن يخرج الزكاة من نفس المال الزكوي أو من مال خارجي، أليس كذلك؟ خب لكن إذا عزله في مال زكوي تعين، ألم نقول هذا سابقا؟ خب تارة يكون قد عزل وتارة لا يكون قد عزل. إذا لم يكن قد عزل، لم يكن قد عزل، يقول لي على هذا الفقير 100 دينار أحتسبها زكاة فتسقط عنه، وافترضه عليه أيضا 100 دينار زكاة، فتصير هذه 100 دينار في قبال تلك، يحتسبها زكاة من غير أن يرفع إلى الفقير شيء ولا يخرج شيء. التفتون للمسألة؟ يعني كأنه أسقط ما في ذمة الفقير في قبال الزكاة التي عليه. هذه حالة. الحالة الثانية أن يكون قد عزل مثلا 5 غنمات، 5 من الغنم، 5 من الشياط. خب الآن بعد أن عزلها قلنا سابقا أنها تعينت زكاة، مو كذي؟ ألم نقول سابقا؟ خب الآن يأتي هذا الإنسان ويتملك هذه 5، يقبض هذه 5 عن الفقير ويتملكها هو اعتبارا لدينه. التفتون للمسألة؟ يقبض هذه 5 عن الفقير ويشوف، بل يجوز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة للمدين فيكون له، يعني فيكون هذا الغنم للفقير ثم يأخذه وفاء عما عليه من الدين. اتضحت عن المسألة؟ النتيجة واحدة، يريد أن يقول أنه بأي حال بأي شكل، يعني يريد يقول حتى في صورة ما إذا عزلت الزكاة أيضا يجوز احتسابها زكاة. أنت عزلت الزكاة في هذه 5 غنمات، أليس كذلك؟ أيضا يجوز ماذا؟ يجوز أن تقبضها وكأنها تأخذها وكأنها مال للفقير تسدد به دينك أنت من غير أن يقبض الفقير شيء. ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة، افترض أن الدين الفقير عليه دين للشيخ محمد رضا، شيخ عون يريد أن يزكي، يجوز للشيخ عون أن يعطي 100 دينار مباشرة للشيخ محمد رضا، يقول هذه 100 دينار وفاء عما في ذمة الفقير إليك. طبعا المسألة يقول ولو كان الدين لغير من عليه الزكاة، يعني لشخص آخر مو للشيخ عون نفسه، الشيخ عون هو الذي عليه الزكاة في مثالنا، يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها، بما عنده من الزكاة، ولو بدون اطلاع الغارم الذي هو الفقير. ما تخبر الفقير أصلا، تقول له سدد دينك أو ما تخبر بشيء، المهم بعد ذلك إذا أراد أن يسدد تقول له دينك قد سدد، ما يصير بعد تأخذ منه مرة ثانية. خب ولو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة. خب الغارم الفقير هو ابنك يا شيخ حون، أنت تريد أن تزكي مثلي، يجب عليك أن تنفق على هذا الابن، لكن تنفق عليه في الأكل والشرب، في الملبس، المقدار الواجب هذا، أما أن تسدد ديونه فهذا مو واجب عليك، سداد الديون مو من المقدار الواجب على الأب. خب يقول أيضا يجوز لك أن ماذا؟ أن ترفع الزكاة عن ابنك، التفتون، بخلاف ما لو أردت أن تعطيه الزكاة لينفق بها على نفسه ما يجوز. إذن يفرق، إذا أردت يا شيخ عون أن تعطي لابنك زكاة، يقول إن كان سدادا لديونه يجوز، أما إذا كان تريد أن تعطيه ليأكل ويشرب لا يجوز. خوب. يقول جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه، تعطيه فيسدد هو دينه أو أنت تسدد دينه مباشرة، وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته كما سيأتي. خب السابع سبيل الله تعالى ويقصد به المصالح العامة للمسلمين، السابع مما يصرف فيه الزكاة، يعني يصرف المسلمين يحتاجون إلى رصف شارع في هذا المكان، يصرف الماء الزكاة تصرف في رصف الشارع مثلا كتعبيد الطرق، ترصيفها وبناء الجسور والمستشفيات والمدارس الدينية والمساجد وملاجئ الفقراء ونشر الكتب الإسلامية المفيدة وغير ذلك مما يحتاج إليه المسلمون. هاي كلها مصالح عامة للمسلمين، صحيح؟ خب إلى هنا المسألة واضحة، لكم غموض فيها، هذا مما يصرف تصرف الزكاة في هذه الأمور. خب وسيأتي أن الذي يصرفها هو الحاكم الشرعي في بعض فقرين. خب هنا يقول نسأل السيد السستاني هل يجوز، شوف عبارته وفي جواز هذا السهم في كل طاعة، هذا ليش يأتي بهذه العبارة السيد السستاني؟ نشرح العبارة و نبين لماذا، اولا او اول شيء نبين لماذا ثم نشرح العباره. السيد الحكيم سيد محمد محسن الحكيم، سيد محسن الحكيم المرجع المعروف، سيد محسن الحكيم صاحب مستنسك العروه الوثقى والمؤلف الاصلي لمنهاج الصالحين، ذكر في كتاب المنهاج قال والظاهر جواز دفع هذا السهم، والظاهر جواز دفع هذا السهم في كل طاعة مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه، بل مع تمكنه إذا لم يكن مقدما عليه إلا به. هاي العبارة السيد الخوئي جاء ما عجبته كلمة السيد الحكيم فغيرها، قال وفي جواز ذلك إشكال بل مانع، وفي جواز حط العبارة كلها إشكال ثم ترقى قال بل مانع. هناك السيد محسن الحكيم قال والظاهر جواز الدفع في كل طاعة مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه أو مع تمكنه إذا لم يكن مقيما عليه إلا به، يعني من أول العبارة بدل وفي جواز قال والظاهر جواز، التفت السيد الخوي غير بدل الظاهر قال وفي جواز إشكال بالمنع، كلام هذا السيد الخوي كالسيد الخوي هنا، سلام إذا السيد الخوي كالسيد الخوي لم يغيروا شيء. خب خلنا نشوف وش يقصد السيد الحكيم بهذا المعنى. السيد الحكيم يريد أن يقول تبعا لصاحب العروة أيضا، صاحب العروة أيضا في العروة جاء في هذه العبارة. خب يريد أن يقول أن الفقير، التفتوا هذا الفقير مو عندنا فقير، هذا الفقير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج، لا يتمكن من الذهاب إلى الحج، يجوز أن نعطيه ليذهب إلى الحج أو لا يجوز؟ متفقين؟ هذا واحد. خب لو كان غني اصلا غني ويتمكن من الذهاب الى الحج، هل يجوز ان نعطيه ليذهب الى الحج مرة ثانية؟ هذا طاعة مستحبة، بل قد تكون واجبة في حالات معينة، كما لو كان قل عدد الحجاج كما يقول بعض الفقهاء، لو صار عدد الحجاج قليل يعطى لكي لا تخلو الكعبة من الحجاج مثلا. واضح؟ هل يجوز دفع سهم سبيل الله في مثل هذا المورد او لا يجوز؟ اتضح الان محل الكلام؟ أسير محسن الحكيم رحمة الله عليه يقول الظاهر جواز دفع هذا السهم في كل طاعة، هذا طاعة أو لا الحج؟ مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها، إذا كان فقير مثلا من فعلها بدون دفع الزكاة هذا لا يتمكن، لا يتمكن من فعلها. خب ثم يتلقى السيد الحكيم يقول بل مع تمكنه متمكن من الذهاب لكن لا يذهب إذا لم نعطيه الزكاة، كما لو واقتضت المصلحة أن نعطيه مثلا. خب كل هذه المسائل معلقة على أن المصلحة تقتضي، خب كل المسألة معلقة على أن المصلحة تقتضي ذلك، كما لو ما عندنا مثلا فقراء أو ما شابه ذلك واقتضت المصلحة صرفها في هذا المصرف. على أي حال يريد أن يقول هل يجوز؟ سيد الحكيم يقول يجوز، سيد الخوي هنا يقول في جوازه إشكال بل مانع. اتضحت الآن المسألة؟ خب إلى هنا اتضحت المسألة، لكن ما اتضحت أيضا، انتظروا من بين الإشكال. سيد الخوي رحمة الله عليه في العروة قلنا هذا الفرض ذكره صاحب العروة، سيد الخوي لم يعلق عليه هناك وظاهره القبول به، عدم التعليق ظاهره القبول. وفي شرح العروة، هذا في العروة، في شرح العروة سيد الخوي يقول بالجواز. خلنا نشوف عبارة سيد الخوي في شرح العروة. يرى سيد الخوي في شرح العروة جواز صرف الزكاة على الغني غير الغير متمكن من الحج إذا ماذا؟ إذا اقتضت المصلحة أن نصرفها عليه، كما لو كان عدد الحجاج شنو؟ قليل، رأى الحاكم الشرعي أنه يحجج مثلا 2000 من الحجاج مثلا لكي لا تخلو الكعبة مثلا من الحجاج مثلا، يرتب الخوي جواز الصرف في هذا المورد. بعد ذلك يقول ثم يتلقى ويقول بل الظاهر، هنا يرتب الخوي بل الظاهر أن الأمر كذلك، وش يقصد الأمر كذلك؟ يعني جواز إعطاء الزكاة للغني، يعني يعطى يعني يعطون من الزكاة، حتى بل الظاهر أن الأمر كذلك حتى لو استطاعوا وتمكنوا ولكنهم لا يقدمون على الحج إلا بهذا الوجه، يعني بأخذ الزكاة. تفهمون؟ إذا هنا ما ورد كلامي أن كلام سيد الخوي هنا يناقض ما أتى به في العروة، يناقض ما أتى به نفس السيد الخوي في العروة. السيد الثاني ما عندنا العروة على الزكاة، الزكاة ما توصل إلى العروة، لا توصل إلى الزكاة، فما نقدر نشوف رأي فيها، لكن هنا يوافق سيد الخوي، نفس عبارة سيد الخوي يأتي بها. خب نكمل هالسطر. كما أن في ثبوت ولاية المالك على صرف هذا السهم إشكالا، يعني الأحوط وجوبا شنو؟ أن المالك لا يصرف هذا السهم بنفسه بل يستأذن الحاكم الشرعي في صرفه، إما أن يعطيه إلى الحاكم فيصرفه أو يأخذ إذن من الحاكم في صرفه، لا يفرق. خب فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي في صرف هذا السهم، السهم السابع يعني. خب الثامن ابن السبيل يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.